قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إليها في يوم من الأيام وأن كل قوى الشر في العالم تحارب الإسلام بضراوة وتحارب الإسلام بالذات لأنه الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده. لا يحاربون البوذية ولا الهندوكية ولا الشنتوية ولا اليهودية، الحرب كلها منصبة على الإسلام لأنه هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين. وانفتحت وسائل الإعلام على شباب هذه الأمة بشرور كثيرة، وعلى عقلاء المسلمين أن يتعلموا كيف يحصنوا أبناءهم وبناتهم ضد هذه الهجمة الشرسة. والحق أبلج، وعظمة الإسلام واضحة، وحجة المسلمين بينة، ولكن علينا أن نعلم أبناءنا وبناتنا كيف يدافعون عن هذا الحق بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. وكما أشرت في محاضرة الأمس أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. الدين قائم على ركائز أربع من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة تطالبنا بالإيمان بالغيب المطلق، إيمان بالله وحواسنا لا تدركه، إيمان بملائكته ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة، إيمان بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين والتي أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد من على البشرية ب120,000 نبي، وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 312 رسولا لم يدون التاريخ شيئا عنهم. وبالرغم من ذلك نحن مطالبون بالإيمان بهم جميعا بغير تفريق ولا تمييز. نحن مطالبون بالإيمان بوجود حقيقي للإنسان في القبر بعد أن يبلى هذا الجسد ويتحلل إلى تراب الأرض، يبقى للإنسان وجود فعلي يسمع ويدرك ويحس، يفرح بمن يزوره ومن يدعو له ومن يتصدق على روحه. والعلم يعجز عن أن يثبت ذلك. نحن مطالبون بالإيمان بأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ولم يعد إلينا ميت يروي لنا تجربته. نحن مطالبون بالإيمان بحتمية البعث والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والميزان والصراط والخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وهذه كلها أمور غيبية غيبة مطلقة لا يمكن للإنسان بعقله المحدود ولا قدرات حسه المحدودة أن يصل في فهم ذلك إلى شيء. ومن هنا كانت ضرورة الدين وضرورة أن يكون الدين صياغة ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من الثورات البشرية. الركيزة الثانية للدين هي العبادة، والعبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الثورات البشرية لا يمكن له أن يبتدع عبادة من عنده ثم يفترض أن الله تعالى سيقبل هذه العبادة. هذا تأله على الله، هذا تطاول على الذات الإلهية. فالعبادة لابد أن تكون أمور ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من الثورات البشرية. ولذلك أنا أسأل النصارى، هل عيسى عليه السلام كان يلبس صليب كصلبانكم؟ يقولون لا. هل كان يصلي في كنائسكم؟ لا. هل كان عنده أجراس كأجراسكم؟ لا. عنده تماثيل كتماثيلكم؟ لا. عنده ترانيم كترانيمكم وأورج وموسيقى؟ لا. كسرة خبز ورشفة نبيذ تأكلوها وتشربوها من يد القس على أنها دم ولحم؟ لا. من الذي ابتدع لكم هذا النمط من العبادة؟ والله لا يستطيعون الإجابة. وقد حاورت كبار رجال الدين المسيحي وسألتهم هذا السؤال، والله يعجزون عن الإجابة. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الركيزتين الأخريين للدين الأخلاق والمعاملات. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع أي تفاصيل صحيحة لنفسه في هاتين القضيتين. من هنا كانت ضرورة الدين وضرورة أن يكون الدين وحيا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية. لذلك نقول إذا سلمنا بهذه المقدمات أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت أن الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ظهر بين أيدينا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح. هذه العلامة الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي أنزل مع الدين. إذا كان الوحي محفوظا بنفس لغة وحيه، لم يتعرض لمداخلات بشرية، لم يتعرض للتحريف والتزوير والتغيير، فالدين صحيح. إذا كان الوحي قد فقد وأعيدت كتابته من الذاكرة بأقلام رجال ونساء ليسوا برسل وليسوا بأنبياء، كتب في أزمنة متفرقة في أماكن متباعدة بأيدي هؤلاء الناس وبلغات غير لغة الوحي، لا يمكن للدين أن يكون صحيحا حتى لو بقيت به بعض بقايا الحق القديم. وإذا طبقنا هذا المعيار على كل المعتقدات المعاصرة، ظهر بين أيدينا بوضوح وجلاء أن الدين الوحيد الذي حفظ وحيه في نفس لغة الوحي بعهد من الله سبحانه وتعالى هو هذه الرسالة الخاتمة التي أرسلت إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ويسألني كثير من اليهود والنصارى: ألا تؤمنون بأن التوراة وحي سماوي؟ قل: بلى، جزء من إسلامنا أن نؤمن بالتوراة. ألا تؤمنون أن الزبور وحي إسلامي؟ أقول: بلى، جزء من إيماننا أن نؤمن بكل كتب السماء. الإنجيل؟ أقول: بلى، لو وجدت هذه الكتب الآن نحن أول المؤمنين بها. طيب يقول يسألونني: لماذا حفظ القرآن الكريم ولم تحفظ أصول التوراة والإنجيل؟ والجواب في غاية البساطة أن الله تعالى من عدله لا يحاسب الناس بدون إنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقضى ربنا تبارك وتعالى بعلمه الأزلي أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس من بعده من نبي ولا من رسول. فليقوم العدل الإلهي لابد أن تحفظ هذه الرسالة الخاتمة. وذلك أقول دائما لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد وحفظ سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم على هذا المدى الطويل من أعظم معجزات هذه الرسالة الخاتمة. والصراع بيننا وبين أعدائنا، ونحن لا نعادي أحدا ولكن فرض علينا هذه العداوة، الصراع قائم على إيه؟ أنهم ينكرون الوحي بالقرآن الكريم، وينكرون نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تطاول علينا الغرب الصور الهزلية التي رسمت استهزاء بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في الدنمارك وفي غيرها، يعاد نشرها اليوم. هناك فيلم ساقط صيغة في هولندا ينتهي بتمزيق المصحف الشريف بعد إبراز الآيات التي تدعو إلى القتال وإلى الجهاد وإلى مقاومة الكفار، بدعوى أن هذا دين يدعو إلى الإرهاب ويدعو إلى القتل، وينتهي الفيلم بتمزيق المصحف الشريف والمسلمون لا يفعلون شيئا. كبير أساقفة بريطانيا لمجرد أنه طالب بشيء من هامش بسيط للمسلمين في بريطانيا، وتعداد المسلمين في بريطانيا تعدى 3 ملايين، يحملون الجنسية البريطانية. طلب أن يكون في القانون البريطاني هامش للأحوال الشخصية للمسلمين من الشريعة الإسلامية، حتى لا يشعر المسلمون بأنهم مضطهدون أو أنهم مظلومون أو أنهم غريبون على هذا المجتمع. قامت بريطانيا كلها من رئاسة مجلس الوزراء إلى الشارع يعني تهاجم هذا الرجل الذي يمثل المرجعية الدينية عندهم. وقد سبق لي لقاء هذا الرجل من عدة سنوات، وكان شديد الكراهية للإسلام، شديد الحقد على المسلمين. وببعض الحوارات الهادئة بدأ يحترم هذا الدين، بعد نقاش بسيط بدأ يحترم هذا الدين. لذلك أقول الحملة شرسة على الإسلام وعلى القرآن وعلى رسول الإسلام وعلى المسلمين بصفة عامة. والباطل استعلى بما لديه من أسباب الغلبة المادية. الباطل توحد وأصبح كيانات بشرية كبيرة، والمسلمون ممزقون إلى 57 دولة ودولة. الباطل تقدم علميا وتقنيا ولديه مخزون من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل أكثر مما يحتاج إليه لإفناء الحياة على سطح هذه الأرض. والمسلمون يستجدون سلاحهم من يد أعدائهم. الباطل تقدم اقتصاديا وعلميا وتقنيا وإعلاميا، وأهل الحق تخلفوا في كل هذه المجالات ولم يبق بأيدينا من وسيلة نقاوم بها هذه الهجمة الشرسة إلا أن نقنع الآخرين بصدق القرآن الكريم وصدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. والأصل في الإنسان الخير، والشر حالة عارضة، وكلما استطعنا أن نصل إلى هذا الخير في قلب كل إنسان كلما انتصرنا في هذه المعركة غير المتكافئة. وللأسف الشديد كثير من أعداء الإسلام حينما فشلوا في مهاجمة القرآن الكريم بدأوا يسددون سهامهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن القرآن متواتر والسنة غير متواترة، أن القرآن دون كله في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسنة لم تدون إلا بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يطعنون في السنة. وحركة القرآنيين بدأت أصلا في الهند. الإنجليز حينما فشلوا في دعوة مسلمي الهند إلى المسيحية في الوقت الذي كان يتجاوب معهم الهندوس والبوذيون والمنبوذون إلى غيرهم، فأرادوا أن يدمروا الإسلام من داخله، فأقاموا في الهند دعوتان: دعوة القديانية التي تدعي باطلا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو ليس آخر الأنبياء، هو ختم الأنبياء وليس خاتم النبيين. وطلع غلام أحمد خان يدعي أنه نبي يتلقى الوحي لكي يدمر عقيدة المسلمين من داخلها، كما فعلوا في إيران وأنشأوا بهاء الله الذي ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية، والذي ينفق على حركتين الآن يعني أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. وبهاء الله مدفون في حيفا وينفق على إقامة المعابد البهائية في العالم، الحركة الصهيونية العالمية والحركة الصليبية العالمية. حركة القرآنيين بدأت كذلك من الهند لتدمير الإسلام من داخله بنبذ السنة. وربنا تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك أقول إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مر علي حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فهمته عملت به، إذا لم أفهمه لا أطعن فيه حتى لا أضطر أن أنزل إلى مقام الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كتبت في الإعجاز العلمي في السنة ونشرت 3 كتيبات بها أكثر من 90 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت في مجلد واحد وترجمت إلى اللغة الإنجليزية. والله رويت حديثا واحدا من هذه الأحاديث لأحد كبار الفلكيين المعاصرين، فقام الرجل من الكرسي الذي كان جالسا فيه وقال لي: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا للشهادة له بالنبوة. والحديث قرأناه جميعا ولم نتوقف عنده. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، هذه المغارب أين تذهب؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغرب عن قوم، فقوم يقولون أشرقت وقوم يقولون غربت. من كان يستطيع أن يتبين هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة غير نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل خارج السماوات والأرض؟ لذلك أيها الأحباب، اخترت لكم عددا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعتقد أن في كل منها شهادة علمية قاطعة في زمن العلم الذي نعيشه، على أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سأبدأ بالحديث الأول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، يقول: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء. الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت يعني أصاب أصحابي ما أصابهم، وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أصاب من بعدهم ما أصابهم. ويشبه هذا بالنجوم، يقول: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. طيب، العلم الآن يقول أن مراكز الثقل في السماء، نقاط التماسك في السماء، هي النجوم. والنجوم على مراحل مختلفة، منها أشباه النجوم التي كثافتها أقل من كثافة الشمس، ومنها النجوم النسق الطبيعي كالشمس، منها النجوم النيوترونية التي تبلغ كثافة الجرام أو سنتيمتر مكعب منها 100,000,000,000 طن، 100,000,000,000 طن، ومنها الثقوب السود التي تتجاوز كثافة المادة فيها 250,000,000,000 طن. والعلم الآن يؤكد على أن هذه النجوم ذات الكثافات الفائقة هي مراكز الثقل في السماء، وأن الله تعالى يجعل لكل مجرة ثقب أسود أو أكثر من ثقب أسود، هي مراكز الثقل في السماء. ذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. حقيقة علمية لم يصل إليها إدراك العلماء إلا منذ عقود قليلة، يتحدث عنها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة الشديدة. ونحن نرى النجوم تتخلق في صفحة السماء، ونرى النجوم تموت في صفحة السماء، ونعلم أنه السماء بناء في غاية التعقيد وفي غاية الإحكام وفي غاية شدة الترابط. لذلك أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم، فقال: والسماء ذات الحبك الشديدة الإحكام الشديدة الترابط. طبعا مثل هذا فيديو مش هتوقف عنده، نرى طبعا كيف ترتبط كواكب المجموعة الشمسية بالشمس، وترتبط تماما أجرام المجرة الواحدة بثقب أسود واحد أو بأكثر من ثقب أسود واحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة هي الهضة الصغيرة، الأكمة الصغيرة. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. علماء الحديث استغربوا هذا الحديث فلم يهتموا به كثيرا، لأن معناه سابق لعصره بمئات من السنين. العلم الآن يقول لنا أن أرضنا مرت في تاريخها القديم بمرحلة غمرت بالماء غمرا كاملا، لم يكن هناك يابسة، ثم فجر ربنا قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها، فتكونت سلسلة جبلية في قاع هذا المحيط الغامر. ومن العجيب أن كل محيطات الأرض اليوم في مراكزها أو في أواسطها سلاسل جبلية تعرف باسم سلاسل الجبال في أواسط المحيطات أو ما يسمى بالإنجليزية Mid Oceanic Ridges. هذه الحافة المحيطية ظلت تنمو حتى برزت منها قمة من القمم على هيئة جزيرة بركانية تشبه جزر هاواي أو جزر اليابان أو جزر الفلبين أو جزر إندونيسيا. كل هذه قمم بركانية ظهر في وسط المحيط. من هذه القمة الواحدة نمت اليابسة على هيئة قارة واحدة يسميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو فانجيا. فكت ربنا تبارك وتعالى هذه القارة الأم بشبكة من الصدوع وبدأت القارات السبع تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وتبقى مكة المكرمة في وسط اليابسة، بمعنى أننا لو قسنا المسافة من مكة المكرمة إلى أطراف القارات السبعة نجدها متساوية تماما. وقد تابعت هذه القضية، واليابسة قطعة واحدة والقارات أكثر قربا من أوضاعها الحالية، والقارات في وضعها الحالي، وفي كل الحالات كانت مكة المكرمة في وسط اليابسة، ولذلك سماها ربنا تبارك وتعالى بأم القرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. من أدراه بذلك؟ من كان يضطر أن يخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة العلمية، فيكون هذا الحديث وحده أو يكون وصف مكة المكرمة بأم القرى في القرآن الكريم من الشهادات العلمية لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. العينات التي أمامكم هذه عينات من عقيق اليمن عمرها أكثر من 25 مليون سنة. وجد فيها هذا الشكل على اليسار الكعبة على هضبة صغيرة في وسط محيط غامر. هذه العينات لم تمسسها يد إنسان، ولدينا شهادات بصدق طبيعتها، شهادات من غير المسلمين أرسلت إلى أوروبا وتم تحليلها وتحديد عمرها المطلق، وثبت أنها بهذه الصورة الكعبة بهيئتها الحالية على جزيرة بركانية محاطة بالماء من كل الأطراف. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. هذه إحدى الجزر البركانية التي تنمو من قيعان المحيطات. بدأت اليابسة كلها من جزيرة مشابهة لهذه تماما ونمت بالتدريج حتى تكونت قارة واحدة سمى العلماء القارة الأم أو أم القارات. فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات الحالية السبعة. عينات العقيق هذه يوجد في داخلها كما ترون لفظ الجلالة مكتوب بحبات من الرمل في داخل عينات العقيق، يعني حتى الشدة اللي على اللام مرسومة على العينة التي على اليمين بدقة شديدة. هذا الرمل تحرك في داخل هذا العقيق وهو سائل. العمر المطلق لهذه العينات في حدود 25 مليون سنة. نجد لفظ الجلالة مكتوب، صورة الكعبة، اسم مكة المكرمة، حتى قبة الصخرة موجودة في هذه العينات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. مناء يعني على قصد، على استقامة، في اتجاه. إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع، هذا كلام معجز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى، من دونها ست أرضين، ومن حولها سبع سماوات، وهذا الحرم من فوقه البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة الملائكة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جمع من الصحابة، يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. العلم الآن يؤكد لنا على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسل لنا الفواصل بين طبقات الأرض المتمايزة، نطق الأرض المتمايزة، لأن الموجات الصوتية حينما تنتقل من مستوى عالي الكثافة إلى مستوى أقل الكثافة تنكسر، فترسم لنا بانكسارها الحدود الفاصلة بين هذه الأرضين السبع، لب صلب داخلي يليه لب سائل يليه أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض. لذلك يشير المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن الكعبة المشرفة هي مركز الكون كله ليس فقط مركز الأرض، فقال الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع، وهي حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى معرفتها أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا، مش عايز أقرأ الحديث بالكامل، أن آدم كان طوله 60 ذراعا، والقرآن يحدثنا على أن أجال الناس في القديم كانت طويلة. نوح عليه السلام لبث في قومه نبيا داعيا ورسولا مرسلا 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن البشرية كلها، البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم 7 بليون إنسان، والبلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، بدليل أن الصبغيات حاملات الوراثة، حاملات الشفرة الوراثية تنقسم في أي طفل يولد، أي جنين يتكون تنقسم للنمو، وبانقسامها تضعف، وبضعفها يقصر طول الإنسان ويقل أجله. علم الوراثة يقول أن البشر مع الزمن يقلون حجما، قد يتطورون علما وتقنية وذهنا، لكن يقلون حجما وتقصر آجالهم بالرغم من الرعاية الصحية الكبيرة التي يلقاها الإنسان في هذه الأيام. فيقول آدم كان 60 ذراعا والعلم يؤكد ذلك الآن، كانت آجالهم طويلة والعلم يؤكد ذلك الآن. من الأمور الغريبة أن الصبغيات هذه حاملات الوراثة هي جسيمات دقيقة جدا، تشغل في داخل الخلية الحية حيز أقل من 1/1,000,000 من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت يصل طولها إلى قرابة المترين، هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في أي من هذه القواعد إما أن يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. وأحد العلماء المعاصرين اسمه فريد هايل يقول لو جمعنا الشفرة الوراثية من كل خلايا فرد واحد منا ورصصناها بجوار بعضها البعض تزيد عن المسافة بين الأرض والشمس المقدرة ب 150 مليون كيلومتر عشرات المرات. فيقول أنا الإنسان الضعيف في جسدي 150 مليون كيلومتر مضروبا في مئات المرات من الجزيئات شديدة الإحكام في البناء، شديدة الدقة في الطراز، من الذي وضعها؟ ويحط علامة استفهام، هم لا يعرفون من الذي وضعها. الله، نحن كمسلمين نقول الله الذي وضعها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالبشر جميعا كانوا في عالم الذر في صلب أبينا آدم عليه السلام الذي كان طوله 60 ذراعا وكان عمره 100 من السنين، ومع مرور الزمن يقصر الأجل يقصر أبعاد جسم الإنسان ويقصر الأجل أيضا. من الأمور الغريبة أن العلماء اكتشفوا أن هذه الصبغيات كل صبغي له نهايتان طرفيتان، وتعجب العلماء ما معنى هاتين النهايتين الطرفيتين، إيه ضرهم؟ فظلوا يراقبوا هاتين النهايتين الطرفيتان، سموها تيلومير، تيلو يعني بعيد ومير يعني جسيم، الجسيم البعيد أو الغطائين الطرفيين. فلاحظ العلماء أن الطفل عند أول ولادته ليكون الغطائين الطرفيين للصبغيات أكبر طول ممكن، وكل ما تنقسم الخلية للنمو يقصر طول الغطائين الطرفيين حتى يصل إلى طول محدد عنده تنفجر الخلية. فسمها العلماء من غير المسلمين سموها longevity meter، قياس الأجل. والقرآن يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقدم الموت لأن الأجل يحدد قبل أن يخرج الإنسان إلى الحياة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأثبت العلم باكتشاف حقيقي مختبري معملي أن الموت يخلق قبل الحياة، وأن الإنسان يحدد أجله قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. ولذلك نقول أن انقسام هذه الصبيات مع الزمن هو الذي يؤدي إلى تناقص أبعاد جسم الإنسان وإلى تناقص أجله باستمرار. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن آدم كان طوله 60 ذراعا، العلم يؤكد ذلك الآن. وإذا كان القرآن يقول أن نوح لبث في قومه نبيا داعيا إلى الحق 1000 سنة إلا 50 عاما، العلم يؤكد ذلك اليوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض أو من هذه الأرض خسف به أو طوقه من 7 أرضين، أو خسف به إلى 7 أرضين في رواية أخرى، مما يشير إلى أن الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه، وهي حقيقة لم يصل إليها علم الإنسان إلا منذ سنوات قليلة للغاية كما أشرت. هذه الأرضون 7 مش عايز أن أتوقف عندها كثيرا. من أغرب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام هذا النبي الأمي الذي بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، يقول عليه الصلاة والسلام لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا أو فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. والله لو قلنا هذا الحديث للناس قبل 50 سنة فقط لا يمكن لعقل بشري أن يصدقه، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى قعان البحار والمحيطات فوجدوا أن جميع محيطات الأرض وأعداد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة تتراوح أعماق الصدوع فيها بين 60 كيلومترا أو 65 كيلومتر يعني إلى 150 كيلومتر. القشرة الأرضية تحت المحيط سمكها من 5 إلى 8 كيلومترات، لما الصدوع تخترق إلى هذه الأعماق تصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه الصدوع في حالة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة، فتندفع هذه الصهارة بملايين الأطنار. ومن أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء اليوم أن تلتقي هذه الصهارة في درجات حرارة 1000 درجة مئوية أو يزيد، لا هذه النيران على كثرتها تستطيع أن تبخر الماء بالكامل، ولا هذا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران بالكامل، ويبقى هذا التوازن من أكثر مظاهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم. يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض بما في ذلك المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء. وترون على اليمين كيف تنصدع الأرض والصدوع تخترق الغلاف الصخري الأرض بالكامل وتصل إلى هذا النطاق نطاق الضعف الأرضي، فتندفع الصهارة بملايين الأطنان لتؤجج قيعان كل محيطات الأرض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن أنه غاص إلى قيعان المحيطات. من علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من كان يضطر أن يخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان في يوم من الأيام سيكتشف هذه الحقيقة، فيكون هذا الحديث وحده من أعظم الشهادات لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. على اليسار نرى النيران في قاع المحيط، وستطلع الآن هذا فيديو يرينا كيف تندفع الصهارة في قيعان المحيطات بملايين الأطنان في كل لحظة، فتؤجج قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها ومن البحر الأحمر. ونرى أن الماء يغلي يتبخر يطلع إلى أعلى فيجد طبقة باردة يتكثف يعود مرة أخرى، يبرد هذه الصهارة قليلا فتنطفئ جاذبيتها وتندفع الصهارة من جديد فتؤجج هذه النيران مرة أخرى، وهكذا لتبقى كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. ستره الآن يعني كيف تندفع هذه الصهارة بملايين الأطنان، وهذه من حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في الخلق، لأن البحار بعكس اليابسة تنخفض فيها درجة الحرارة مع العمق، ولا يمكن للحياة أن تعيش أو تزدهر إلا بهذه التدفئة الربانية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى. انظروا إلى فورة البراكين تحت قيعان البحار والمحيطات، والعلم الآن يؤكد على أن فورة البركان في قيعان المحيطات تفوق في أي فورة بركانية على سطح اليابسة بعشرات الأضعاف. هذه نرى كلها في أعماق المحيط. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. من أعظم الدلالات العلمية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحر الأحمر قيعانه مسجرة بالنيران، وكان في مشروع بين المملكة العربية السعودية والسودان وإحدى الدول الأوروبية لاستثمار ثروات قاع البحر الأحمر. كان لنا زميل أخ كريم معي في قسم الجيولوجيا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، فاشترك مع الفرقة التي درست الثروات المعدنية على قاع البحر الأحمر، وكان يقول كنا نلقي الكباش يأتي بعينة من قاع البحر، والكباش يتحرك في عمود من الماء سمكه 3000 متر، فإذا ارتفع إلى سطح الباخرة لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته، وإذا فتح الكباش يخرج منه الطين يغلي درجة حرارة 300 إلى 400 درجة مئوية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف هذه الحقيقة التي لم تكتشف إلا في أواخر الستينيات من القرن العشرين بهذه الدقة الرائعة: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. نرى أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لما جعل الله الأرض جعلت لما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها أو فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقر، أو عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال. نعلم الآن أن كل جبل ليس مجرد النتوء فوق سطح الأرض، ولكن كل جبل له امتداد في داخل القشرة الأرضية. هذا الامتداد يطفو في نطاق الضعف الأرضي تماما كما يطفو جبل الجليد في الماء، وكلما برت عوامل التعرية من قمته يرتفع إلى أعلى، فإذا خرج الجبل من نطاق الضعف الأرضي بالكامل مات الجبل، وبدأت عوامل التعرية في بريه أكثر لتظهر هذه الأوتاد على السطح، وفيها من الثروات المعدنية ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت ظروف استثنائية كظروف قيعان البحار والمحيطات. نرى هنا كيف تتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض لتصطدم ببعضها البعض. هذا الصدام يؤدي إلى تكون الهزات الأرضية، الفورات البركانية، كل الكوارث الطبيعية تحدث نتيجة لهذا الاحتكاك، ولا تتوقف هذه الحركة إلا بعد أن تتكون السلسلة الجبلية، فيربط الجبل الكتلة الراكبة بالكتلة الهابطة فتتوقف هذه الحركة بالكامل. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 10 آيات قرآنية بأنه أرسل الأرض بالجبال، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال. هذا أحد الجبال، نرى طبعا القمة مكسوة بالجليد، وكان العلماء إلى أواخر التسعينات من القرن العشرين يصفون الجبال بأنها نتوءات على سطح الكرة الأرضية، يقولوا surface protrusions، العلم الآن يثبت أن امتداد الجبل في داخل القشرة الأرضية يتراوح بين 10 و15 ضعف ارتفاعه فوق مستوى سطح البحر، لذلك سماها ربنا تبارك وتعالى بالأوتاد. هذا الحديث الذي بات حديثي به، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المغارب أين تذهب وهذه المطالع من أين تطلع، فقال صلى الله عليه وسلم هي على رشلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون أشرقت. نرى هنا طبعا كيف تتحرك الأرض والقمر حول الشمس، فيظهر القمر بمراحله المختلفة، ونرى طبعا الشروق والغروب وتبادل الليل والنهار وظاهرة كسوف الشمس وكسوف القمر، فيتكون كل ذلك نتيجة لهذه الحركة المنضبطة انضباطا شديدا للأرض والقمر، يعني القمر حول الأرض والأرض والقمر حول الشمس بدقة شديدة. نرى أيضا حركة الأرض حول الشمس، وهذه الحركة تؤكد لنا على أننا في كل لحظة من لحظات وجودنا نحن في مكان مختلف من الكون، كل لحظة، يعني النقاط البيضاء هذه الرصاصية على اليمين عبارة عن مناطق نمر بها في كل ثانية من ثواني وجودنا، الشمس كأنها تسير في خط مستقيم والأرض والقمر يدوران حولها باستمرار، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على رشلها لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم فيقولون أشرقت وتغرب عن قوم فيقولون غربت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. طبعا كان الدهريون وأعداء الإسلام يقولون الشمس لها ملايين السنين تشرق من المشرق وتغرب من الغرب، حركتها الظاهرية، أي قوة على وجه الأرض يمكن أن تغير ذلك؟ كيف يمكن للشمس أن تطلع من المغرب؟ وكانوا يهزؤون من هذا الحديث وتطاولون على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن للشمس أن تطلع من المغرب؟ منذ سنوات قليلة لاحظ العلماء أن المناخات القديمة مسجلة في أجساد الكائنات الحية، حينما أعمل قطاع رقيق في سقف شجرة أجد ما يسمى الحلقات السنوية التي تمثل مراحل نمو الشجرة، ولاحظ العلماء أنه كلما كان الربيع غنيا بالمطر وبشروخ الشمس أجد طبقة الربيع سميكة، كلما كان الربيع فقيرا أجد طبقة الربيع قليلة، فقال والله نستطيع أن ندرس المناخ في القديم حتى نستطيع أن نستشف كيف يمكن أن يكون عليه المناخ في المستقبل. فبدأ علم كبير في العالم كله يهتمون بدراسة المناخات القديمة كما هي مسجلة في جذوع الأشجار وفي هياكل الحيوانات. العلم ده سموه دندروكرونولوجي، تحديد الأزمنة بواسطة الأشجار، علم جديد جدا لا يتعدى عمره ربع قرن، وأنا زرت كثير من المعاهد في العالم مهتمة بهذه الدراسة، وهم يرسمون هذه القضايا لاحظوا أمر غريب، أن طبعا كل خط كان يتخيلوا أنه مثل سنة من السنين، لما استخدموا المكبرات خاصة الميكروسكوب الإلكتروني أصبح كل خط فيه مئات الخطوط، فقالوا ما هذه الخطوط؟ بالتحليل اتضح أنها تمثل الفصول الأربعة، الربيع والصيف والخريف والشتاء، تمثل 12 شهرا شهور قمرية طبعا، تمثل الأسابيع، تمثل الأيام، تمثل الليل والنهار، كل هذا مدون بدقة شديدة في جذوع النباتات وفي أجساد الحيوانات، يعني لو خدنا فقرة من عمود الفقري للإنسان ودرسناها تحت المجهر الإلكتروني نرى تاريخه مدون بدقة شديدة، لحظات السعادة والرضا ولحظات الشقاء والقلق مدون بدقة شديدة، الله لا يفلت منه شيء، سجل كل شيء علينا. فقالوا الله، كلما بدأوا يدرسوا هذا فلاحظوا أن كل ما تقدم الزمن بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام، قالوا ما الذي يزيد عدد الأيام؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى من السرعات الحالية. طب إيه اللي يبطئ سرعة دوران الأرض حول محورها؟ قالوا ظاهرة المد والجزر تعمل كالكابح، تقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها. طيب قالوا طيب إيه المستقبل يحصل إيه؟ قالوا سيظل هذا التباطؤ في سرعة دوران الأرض حول محورها حتى تجبر الأرض على تغيير اتجاه الدوران. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتد الشمس ساطعة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. لو انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأصبح علماء الغرب الذين لم يقرأوا هذا الحديث يقولون سيأتي على الأرض لحظة ترغم على تغيير اتجاه دورانها فتطلع عليها الشمس من مغربها. والأغرب من ذلك أنهم يقولون قبل هذه اللحظة سيضطرب دوران الأرض حول محورها فيطول النهار كثيرا ثم تعود إلى الانتظام. وفي حديث الدجال يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكثه 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من العلامات الكبرى للساعة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء عناق الإبل ببصرة، وبصرة مدينة في جنوب الشام. ولكم أن تتخيلوا إذا فار بركان عشان ينير عناق الإبل في بصرة كم يكون ارتفاعه، كم يكون عنف فورته. والعلم الآن يؤكد لنا على أن غرب الجزيرة العربية مليء بالطفوح البركانية، مليء بالفوهات البركانية. يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطة ب700 بركان، 700 بركان. بعض هذه البراكين لا زال حيا نشطا إلى يومنا هذا. بركان منهم في بني قريظة سجل 300 هزة أرضية في سنة واحدة، فهذه البراكين لا زال حية. ومن علامات الساعة أن تخرج النار من أرض الحجاز تنير أعناق الإبل البصرة، والعلم يؤكد ذلك تأكيدا قاطعا. ونرى هنا كيف تثور البراكين، ترتفع النيران إلى مئات الكيلومترات في السماء باللهب، ونرى يعني كيف أن هذه البراكين يعني يمكن أن تصل إلى مستوى من الارتفاع يعني ينير عناق أو يؤدي إلى إنارة عناق الإبل البصرة. أتعطل ليه؟ مش عارف توقف ليه؟ يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. هذه بعض مختارات اخترتها من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأن صدقه صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا على القضايا التشريعية والقضايا العقدية والقضايا الغيبية، بل أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى في أقواله الشريفة ما يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوات يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا.